بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وأظن الأخ القارئ إما أنه تأخر أو شيء، فأنا يعني أقرأ وأيضا نعلق على الأحاديث بما تيسر. وقف بنا الحديث أيها الإخوة عند الحديث الرقم 4093، وهو في الرقم الخاص 133. يعني الترقيم الخاص هذا لنا ترقيم خاص، لأننا نقرأ ما يرتبط بالقرآن الكريم. يعني كنا قرأنا في بداية في أبواب فضائل القرآن وسوره وآياته، ثم أبواب القراءات، ثم الآن نحن في أبواب التفسير. انتهينا من تفسير سورة البقرة، قبلها الفاتحة، والآن في أواخر تفسير سورة آل عمران. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر، وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من النعاس. فذلك قول الله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد قال حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير مثله. هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله، من فضل الله سبحانه وتعالى على من جاهد في سبيله أنه يعينه ويؤيده وينصره. ومن صور هذا النصر وصور هذا التثبيت والتأييد أن الله جل وعلا يلقي على هؤلاء المجاهدين نعاسا خفيفا، لا يعني الكسل والخذلان وعدم الاهتمام فينام نوما عميقا، ولا يعني كذلك أيضا القلق والاضطراب، وإنما هي نومة خفيفة، نعاس خفيف، يعني ليس بالنوم العميق الذي يدل على عدم الاهتمام واللامبالاة ونحو ذلك، وهو أيضا حفظ من القلق والاضطراب الذي ينال إنسانا سيقدم على معركة وسيقاتل فيها، تسقط فيها رؤوس وتحصل فيها جراحات إلى غير ذلك. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا النعاس. وهذا النعاس حصل للصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وهنا كما في حديث أبي طلحة في غزوة أحد. والعلماء أو اللغويون وأهل الغريب تكلموا عن هل هناك فرق بين الأمانة والأمن. منهم من قال لا فرق بينهما، فالأمانة هي الأمن، ومنهم من قال الأمنة هي نوع من الأمن مع بقاء أسباب الخوف، يعني ليست أمن تام، وهذا هو الأقرب. والأمن هو زوال الخوف تماما، والأمن هو زوال الخوف تماما. فهنا في حديث أبي طلحة رضي الله عنه قال: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر، وما منهم يومئذ، يعني يقصد الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما منهم يومئذ أحد إلا يميد، يعني يتحرك ويعني يمنة أو يسرة تحت حجفته. والحجفة هي الترس، الحجفة هكذا بحركات بمعنى الترس. قال صاحب القاموس: هي التروس من جلود. قال: إلا يميد تحت حجفته من النعاس. فذلك قوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم، الغم يعني ما أصاب الصحابة رضي الله عنهم من الجراحات ومن القتل. وسبق أن تكلمنا عن غزوة أحد استشهد فيها 70 من الصحابة في مقدمتهم رسول في مقدمتهم حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته وشج وجهه الشريف وسال الدم على وجهه، يعني إلى آخر ما كان فيه حديث بالأمس. على كل حال ما حصل لهم من الغم ومن الجراحات، بعد ذلك حصل لهم هذا النعاس وهذه الأمنة فضلا من الله سبحانه وتعالى وإحسانا. وسيأتينا أيضا في حديث أبي طلحة في الرواية الأخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن حماد قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه قال: غشينا ونحن في مصافنا يوم أحد، حدث أنه كان في من غشيه النعاس يومئذ، قال: فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط من يده وآخذه ويسقط من يدي وآخذه، والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم، أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق. هذا حديث حسن صحيح.
نعم، الحديث صحيح وهو عند البخاري، ولكن إلى قوله ويسقط من يدي وآخذه، أما قوله والطائفة الأخرى المنافقون فليست عند البخاري. نعم، هذه رواية أخرى لأبي طلحة رضي الله عنه صرح فيها أنه كانوا تحت الترس وينعسون، وهنا الآن يقول رضي الله عنه غشينا، يعني غشيهم النعاس، وكما قلت النعاس فيه أمنة وفيه طمأنينة، ليس نوما مستغرقا يعني اللامبالاة والكسل وعدم الاهتمام، وله وهو أيضا علاج لما قد ينتاب النفس من خوف أو من قلق أو من اضطراب. النعاس أمنة فيه خير. فعلى كل حال قال أبو طلحة رضي الله عنه: ونحن في مصافنا، يعني في ترتيبنا في الصفوف، يوم أحد فاصلة، يعني انتهى كلام، ثم حدث رضي الله عنه قال: حدث أنه كان في من غشيه النعاس يومئذ، قال: فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط من يدي وآخذه، يعني كل شوي ينعس ويسقط السيف ثم يأخذ مرة أخرى، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وفيه تنشيط وتثبيت وتهدئة لأنفسهم رضي الله عنهم. قال: والطائفة الأخرى المنافقون. أنتم تعرفون أيها الإخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه 1000 رجل، وانسحب عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش وهم من المنافقين والذين في قلوبهم مرض. قد يقال: طيب كيف هنا والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم؟ يجاب عن هذا بجوابين: إما أن يكون كلام أبي طلحة رضي الله عنه في أول المعركة، فيمكن نعم أنهم يعني دخلوا أو بدأوا في أولها ثم انسحبوا، قد يكون هذا جوابا. والجواب الثاني أن يقال إنه قد بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد بعض المنافقين وهم قلة، وهم الذين عناهم أبو طلحة رضي الله عنه بقوله: والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم. ذكر من أوصافهم 3: قال: أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق، نسأل الله العافية. هذه صفات، هذه من صفات المنافقين. لا شك أن المنافقين هتك الله أستارهم وبين عوارهم وفضحهم وبين صفاتهم، وبخاصة في سورة التوبة، حتى قال عمر رضي الله عنه: خشينا على أنفسنا ومنهم ومنهم ومنهم، يقول عمر وهو من هو في مقامه رضي الله عنه وارضاه، يقول: خشينا على أنفسنا. فسورة يعني التوبة، وفي صدر سورة البقرة، وهي وفي غير ذلك وفي سورة المنافقون أبان الله جل وعلا صفاته، وأيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان لذلك. فمن صفاتهم أنهم قوم جبناء، ليس عندهم استعداد لا دخول معارك ولا جهاد في سبيل الله. الأمر الثاني أنهم أصحاب رعب، يعني أن عندهم في قلوب من الخوف والفزع، كما قال الله جل وعلا: تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، نسأل الله العافية. تصور الإنسان يعني تدور عيناه يعني من الخوف ومن القلق، يخشى أن الموت ينزل به الآن قبل يعني اللحظة التي تليها. ومواقفهم في غزوة الخندق وكلامهم وسوء نيتهم وطويتهم وتجرؤهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخبث الكلام، كقول أحدهم كيف يعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول كيف يعدنا محمد أننا سنفتح كسرى وقيصر وسنفعل ونفعل وأحدنا لا يجد مكانا يرتد فيه لبوله، يعني ما يجد مكان يروح يتبول من الخوف والرعب، يعني كأنهم بل يصرحون بتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكذب. فهم قوم أصحاب رعب وخوف وقلق، لا تجد لهم طمأنينة ولا سكينة. ثم أيضا وصفهم أبو طلحة رضي الله عنه قال وأخذله للحق، أخذله للحق يعني تركهم للحق وعدم الإعانة والنصر عليه، بل هم يخذلون. وهم نعم قد خذلوا، خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ثم رجعوا بالثلث، وهذا لا شك فيه خذلان وفيه يعني موقف سيء لهم. فهم يخذلون الناس ويهبطون الناس، ولكل قوم وارث. فالإنسان أيها الإخوة يحذر من هذه الأوصاف الثلاثة وغيرها من صفات المنافقين، ولا أحد يأمن على نفسه. روى البخاري رحمه الله عن ابن أبي مليكة رحمه الله قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق. حتى قال عمر رضي الله عنه لحذيفة سأله مرة مرتين أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، فلما ألح عليه قال لا ولا أجيب لأحد بعدك، يقول خلاص ما أجيب أحد، لأن هذا سر وهو كاتم سر وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أيها الإخوة الواحد لا يأمن على نفسه، يزل لسانه أو قدمه أو يذهب مذهبا فيه هذه الصفات السيئة للمنافقين. وتعوذ بالله جل وعلا من الشقاق ومن النفاق ومن سيء الأخلاق كما جاء في تعوذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن صفاتهم كما قال أبو طلحة رضي الله عنه أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق، عياذا بالله عز وجل من ذلك. نعم. وسيأتينا الآن في الحديث الذي بعده مقالة سيئة لهم اتهموا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر وهو منه براء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن خصيف قال حدثنا مقسم قال قال ابن عباس رضي الله عنه نزلت هذه الآية ما كان للنبي أن يغل ومن يغل
وما كان لنبي أن يغل
وما كان لنبي أن يغل في قطيفة حمراء افتقدت يوم بدر، فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل الله تبارك وتعالى وما كان لنبي أن يغل إلى آخر الآية.
قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في بعض المنافقين، ثم قال والنبوة تنافي الخيانة. لا يمكن أن الله جل وعلا يبعث نبيا رسولا ويكون خائنا، أعوذ بالله. ولذا قال ابن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن قال هذا، يعني هذا في رواية أخرى قال إنه قال هذه المقالة بعض المنافقين، ثم قال ولا يكون نبي ولا يمكن أن يبعث الله نبيا وهو خائن، فهذا لا يكون. على كل حال نكمل بقية الحديث. نعم.
قال هذا حديث حسن غريب، وقد روى عبد السلام بن حرب عن خصيف نحو هذا، وروى بعضهم هذا الحديث عن خصيف عن مقسم ولم يذكر فيه عن ابن عباس رضي الله عنه.
نعم. الصحيح هو الحديث صحيح وهو مرفوع عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر هنا سبب نزول هذه الآية، وهذا الحقيقة يعني يعتبر من أعلى درجات أسباب النزول أن يصرح الصحابي بأن هذه الآية نزلت في كذا، لأن في بعض الأحيان قد يقول الصحابي نزلت في كذا يعني أنها في حكم كذا وأن المراد بها كذا وكذا، لكن هذا كما يقول أصحاب أسباب النزول من كتبوا هذا أعلى درجات التصريح بأسباب النزول. فهنا يقول ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآية وما كان لنبي أن يغل. قال في قطيفة حمراء، القطيفة هي كساء مخمل، قالوا هو الكساء المخمل، في قطيفة حمراء افتقدت يوم بدر، افتقدت يعني بحث عنها ولم توجد، فكل يسأل من الذي أخذها. فقال بعض الناس، جاء في رواية أخرى عند ابن مردويه عن مجاهد عن ابن عباس قال اتهم المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، فأنزل الله تبارك وتعالى وما كان لنبي أن يغل، أي ما ينبغي لنبي أن يخون في الغنائم، فإن النبوة تنافي الخيانة. كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان معروفا حتى قبل البعثة بأنه الصادق الأمين، وكانت قريش تضع عنده صلى الله عليه وسلم أموالها ومستودعاتها يأمنون، حتى إنه عليه الصلاة والسلام بعد أن آذوه وأذن الله له بالهجرة أقام علي رضي الله عنه مقامه ليرد الودائع إلى أصحابها ويرد الأمانات إلى أهلها. وبعض الناس قد يكون هذه غنيمة له لو أخذها، وهو لا يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، لأن هذه خيانة، والخيانة بئست البطانة كما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام، كما أخبر عن ذلك عليه الصلاة والسلام. فكما قال هنا، قال النبوة تنافي الخيانة، ولكن هكذا ديدا المنافقين اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، واتهموه والصحابة رضي الله عنهم وكانوا في مسيرهم إلى تبوك، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أجبن عند اللقاء وأرغب بطونا وإلى آخره، ونزلت فيهم الآيات، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فعلى كل حال كما ذكرت أن المنافقين يعني أبان الله عز وجل عوارهم وفضحهم وهتك أستارهم، وفي يعني أوضح أو من أجمع من تكلم في صفاتهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكر هذا في مدارج السالكين، وذكره في طريق الهجرتين، وذكره في الداء والدواء الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، يعني ذكر الحقيقة في جملة من كتبه، وأيضا كتابه إغاثة اللهفان، هذه مراجع تجد فيها كلام ابن القيم رحمه الله عن صفات المنافقين مع الأدلة، مع أنه لله الحمد الكتب فيهم وفي الحديث عنهم كثيرة، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن حبيب ابن عربي قال حدثنا موسى ابن إبراهيم ابن كثير الأنصاري قال سمعت طلحة بن خراش قال سمعت جابر بن عبد الله.
موسى ابن إبراهيم بن كثير هذا قال عنه الحافظ بن حجر صدوق يخطئ، صدوق يخطئ، وأيضا طلحة بن خراش هذا صدوق من الرابعة، فيعني يذهب جماعة من العلم إلى تحسين هذا الحديث أن الحديث حسن. نعم،
قال سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر ما لي أراك منكسرا، قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا، قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك، قال بلى يا رسول الله، قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وأحيا أباك فكلمه كفاحا، فقال يا عبدي تمنى علي أعطيك،
الله أكبر،
قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية.
الله أكبر. أقول أيها الإخوة، أمر الجهاد في سبيل الله والشهادة أمرها عظيم ومنزلتها كبيرة، فلا غرو أن يكون هذا الفضل وهذا الثواب والجزاء الحسن من الله تبارك وتعالى، يكون إنسان يعني يفتدي بنفسه في سبيل الله عز وجل، ويعني ولذلك يعني فضائل الشهيد والجهاد في سبيل الله، وعندما نتكلم في هذا نحن قلنا هذا مرارا وتكرارا، الجهاد في سبيل الله ليس جهادا من أجل رايات أو من أجل اغتيالات أو أمور باطلة والتفجيرات والانتحارات ونحو ذلك، هذه الجهاد الصحيح براء منها، والشهادة أغلى وأعز من هذا كله، وقد سبق لنا حديث في هذا. على كل حال هذا هو الحق. نعم، الجهاد في سبيل الله مرتبة عظيمة، وأيضا الشهادة في سبيل الله منزلة عالية، ولذلك لا غرو أن يأتي هذا الحديث من الثواب الذي يكون لهؤلاء الشهداء، والله المستعان. نعم.
قال: فأقتل فيك ثانية؟ قال: الرب تبارك وتعالى: إنه قد سبق مني أنهم لا يرجعون. قال:
وأيضا أنهم لا يرجعون، يرجعون ويرجعون. نعم، جاء هذا وهذا. نعم. قال: وأنزلت هذه الآية،
وأنزلت هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الآية. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ولا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم، ورواه علي بن عبد الله بن المديني وغير واحد من كبار أهل الحديث هكذا عن موسى بن إبراهيم. وقد روى عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه شيئا من هذا.
الحمد لله. أيها الإخوة، موقف جابر رضي الله عنه بعد أن استشهد أبوه، يعني جاءت في هذا روايات وصور كثيرة، منها هذا الحديث. وإن كنت قبل قليل تكلمت عن الجهاد في سبيل الله، وأنا أقصد نعم الجهاد، لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهاد في سبيل الله قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. أما الخوارج، وأنا سبق أني تكلمت أيضا عنهم بالأمس أو قبل أمس، من عقيدتهم الخروج على ولاة الأمر وقتال المسلمين، وزعمهم أن ذلك جهادا، يسمون هذا الخروج على ولاة الأمر ومنابذتهم وشق عصا الطاعة وقتالهم يعدونه جهادا عندهم، ولكل قوم وارد، ولا يزال لهم أذناب ولهم أتباع إلى هذه الأزمنة وما بعدها إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى، يغررون الجهال والسذج والرعاع من الناس، فيعدون هذا جهادا، وأن من قتل فهو شهيد، وخابوا وخسروا، ما أضلوا إلا أنفسهم، والله المستعان، وكفانا الله والمسلمين شرورهم. هنا في حديث جابر رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر، ما لي أراك منكسرا. وفي رواية أخرى: مهتما. وهذا يدل على تفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، والنظر في أحوالهم والتلطف معهم. يعني كون جابر يفقد أباه هذا يعني فقد عظيم. نعم، هو في جهاد في سبيل الله وفي شهادة، ولكن تبقى النفوس لها تأثر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد عمه حمزة في غزوة أحد بكى عليه الصلاة والسلام، ولما قدم المدينة ورأى النساء يبكين، هذه تبكي على زوجها، وهذه تبكي على أخيها، وهذه تبكي على ولدها، بكى عليه الصلاة والسلام وقال: ابكينا أو لا تبكين، فإن حمزة لا بواكي له. لأن حمزة مهاجر، يعني قدم من مكة إلى المدينة وليس له أهل في المدينة. قال: فالتفت، قال الراوي: فالتفت بعض النساء أو بعض النسوة فبكينا لبكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان يعني يفقد يعني عزيزا له، سواء في شهادة في معركة أو وهو على فراشه ويبكي، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بكاء ولا كذا، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام. فكونه بكى أو جابر هنا كان منكسرا مهتما، هذا يعني هذا أمر شعوري يحس به الناس كلهم، وقد بكى عليه الصلاة والسلام وتأثر لما استشهد عمه حمزة رضي الله عنه بعد غزوة أحد. فقال لي: يا جابر، ما لي أراك منكسرا. وفي رواية أخرى: مهتما. قلت: يا رسول الله، استشهد أبي وترك عيالا ودينا. العيال جاء في الرواية الأخرى أنه ترك له 9 أخوات، وفي بعض الروايات 8 أخوات، وليس هناك ولد إلا جابر. فهؤلاء يعني أهل يبغالهم رعاية، ورعاية المرأة تحتاج إلى جهد كثير أكثر من رعاية الذكر، فيحتاج إلى عقال. ودينا، أيضا ترك عليه دين، وهذا الدين أمر عظيم ويحتاج إلى سداد، فهو تم من أجل هذين الأمرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبشره وأن يؤنسه بأمر أعظم من هذا كله، وأن الله جل وعلا سيغنيه وسيسر أمره. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب. نعم، وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. هذه ثلاثة أمور كما جاءت هنا في هذه الآية الكريمة. جابر رضي الله، والد جابر، كلمه الله عز وجل كفاحا، قال فإن الله جل وعلا، نعم، إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا. كفاحا يعني مواجهة، ليس بينه وبينه حجاب، وهذا فضل عظيم. هذا أولا فيه إثبات صفة الكلام، هذا من أدلة إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، فالله جل وعلا يتكلم بما شاء إذا شاء كيف يشاء، وكلامه جل وعلا له حروف وكلمات وله صوت يسمع، يعني إلى آخر يعني ما هو معروف في عقيدة أهل السنة والجماعة. وهنا كلم والد جابر كفاحا يعني مواجهة. قد يقول قائل، وقد ذكر هذا الحافظ ابن كثير، أليس هناك تعارض بين الآية؟ قال هنا: إلا أن يكلمه الله وحيا أو من وراء حجاب، وهنا كلم جابرا كفاحا. قال الحافظ ابن كثير: هذا في حال الدنيا، نعم، فالله جل وعلا ما يكلم إلا من وراء حجاب. أما حال والد جابر فإن هذا في الآخرة، لأنه مات الآن، انتقل، لأن يعني حال الإنسان إما في الدنيا وإما في الآخرة. فالآن والد جابر يعتبر قد انتقل إلى الله والدار الآخرة، فالله جل وعلا كلمه، وهذا مزية له وإكرام له أن الله جل وعلا كلمه كفاحا مشافهة من وراء حجاب، وهذا فضل عظيم ويعني خصيصة له رضي الله عنه وارضاه. فقال له: تمنى، في بعض الروايات يا عبدي، وفي بعض الروايات بدونها: تمنى علي أعطيك. قال: يا ربي تحييني، يعني أرجع إلى الحياة، فأقتل فيك ثانية. قال الرب تبارك وتعالى: إنه قد سبق مني أنهم لا يرجعون. نعم، أنهم لا أحد يرجع إلى الدنيا، خلاص من مات مات، لا يرجع إلى الدنيا مرة أخرى. وأنزل الله جل وعلا هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وسيأتينا إن شاء الله في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن أرواح الشهداء في قناديل، وأنها في أجواف طير خضر، وهذا أيضا من فضائل الشهيد في سبيل الله تبارك وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مروة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
مسروق، هذا هو مسروق بن الأجدع، وهو يروي عن ابن مسعود، ويروي عن أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. مسروق ابن الأجدع، قيل الأجدع، قيل إنه إن أباه سبي، وقيل إنه كان في معركة وجدع أنفه، والله أعلم. على كل حال هذا لا يضيره ولا يضير أباه، هو يكثر، أو هو من خلص تلاميذ ابن مسعود مع أبي وائل شقيق بن سلمة وعلقمة بن وقاص، وأيضا هذا مسروق، وجماعة من التابعين ممن شرفوا بالتتلمذ على ابن مسعود رضي الله عنه. ومدرسته في التفسير كانت بالعراق وبخاصة في الكوفة. نعم، هذه هي مدرسة ابن مسعود، وقد ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير، وقال إنها كانت هي أقوى المدارس وأعظمها، مع مدرسة ابن عباس رضي الله عنهما في التفسير في مكة في بيت الله الحرام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: عن عبد الله بن مسعود رضي
من مسعود، يعني مع أيها الإخوة، أيضا يعني من كتبوا في أصول التفسير ذكروا لكل من المدرستين يعني مزايا وخصائص وأعلام هذه المدارس وما هي مناهجهم في التفسير. ترى هذه أمور مهمة الحقيقة، والإنسان الذي يعني يرغب يقرأ، وكلنا والله الحمد يرغب أن يقرأ في التفسير ويستفيد، يجب أن تعرف أن هؤلاء التابعين الذين تتلمذوا على الصحابة ومن جاء بعدهم ما كانوا يفسرون هكذا، لهم مناهج ولهم طرق ولهم أصول وقواعد يسيرون عليها في تفسير كلام الله عز وجل. ولهذا من يجد عنده فرصة من الوقت يقرأ كما قلت في كتب أصول التفسير. أصول التفسير هذا فرع علم مستقل من علوم القرآن الكريم، وبعضهم يعده منفصل تماما. ويعني أنا أوصي الحقيقة ونحن في هذا المجلس بقراءة كتابين، وقد أكرمنا ربنا تبارك وتعالى بقراءتهما في هذا المجلس المبارك يوما ما. الأول مقدمة شيخ الإسلام بن تيمية في أصول التفسير، وأنصح بقراءة شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين على هذه المقدمة. المقدمة لها شروح كثيرة وهي موجودة في السوق، لكن أفضلها هو شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. الحقيقة شرح عظيم وفيه فوائد ودرر لا تجدها في كتاب غيره، مع يعني تقديري لبقية الشروح الأخرى. الكتاب الثاني أصول التفسير للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أصول التفسير هذا والله الحمد كانت فيه دورة علمية في هذا المسجد المبارك. أيضا الشيخ بن عثيمين له وضع أبوابا وفصولا مهمة لا يستغني عنها من يقرأ في التفسير، لا يستغني عنها أيها الإخوة من يقرأ في تفسير كلام الله عز وجل وغيرهما. يعني في كتب أخرى أيضا تجدها في المكتبة القرآنية في أصول التفسير، لكن في مقدمتها هذان الكتابان. نعم.
قال أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم، فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك فأخبرنا عن أرواحهم في طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، فاطلع إليهم ربك اطلاعة فقال هل تستزيدون شيئا فأزيدكم،
يعني هل تريدون شيئا زيادة، يعني هل تستزيدون يعني هل تطلبون شيئا زيادة. نعم. الله أكبر.
قالوا ربنا وما نستزيد ونحن في الجنة نسرح حيث شئنا.
الله أكبر.
ثم طلع إليهم الثانية فقال هل تستزيدون شيئا فأزيدكم، فلما رأوا أنهم لا يتركون قالوا تعيد أرواحنا في أجسادنا حتى نرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله، وزاد فيه وتقرئ نبينا عنا السلام.
الله أكبر. اللهم صل وسلم على محمد. نعم.
وتخبره أن قد رضينا ورضي عنا. هذا حديث حسن.
الحمد لله. الحديث حديث صحيح وقد رواه الإمام مسلم وغيره في فضل الشهادة في سبيل الله عز وجل. وفي تفسير هذه الآية الكريمة عن عبد الله بن مسعود قال سئل عن تفسير هذه الآية، عن هذه الآية الكريمة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا فضل عظيم للشهداء حقا، الشهداء حقا كما قلت فيما مضى في سبيل الله عز وجل. قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك، المسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض من يقرأ هذا الحديث أو بعضهم قال إن الحديث ليس له حكم الرفع. لا، ولا شك أن ابن مسعود من سيسأل؟ لن يسأل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أعلى درجات التفسير بعد تفسير القرآن بالقرآن، أن يفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية، وله في هذا أوجه وأنواع وأحوال، ومن ذلك ما بينه عليه الصلاة والسلام هنا. قال ابن مسعود فأخبرنا، يعني أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل الحديث له حكم الرفع، أن فأخبرنا أن أرواحهم في طير خضر، وفي رواية أخرى في أجواف، يعني في رواية مسلم في جوف طير خضر، يعني أن أرواحهم في هذه في جوف طير خضر، خضر جمع أخضر، كيف تكون أرواحهم وكيف تتنقل، هذا عاد أمر الله سبحانه وتعالى، الذي لا نملك أمام هذا الكلام من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام إلا أن نقول آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. ما أحد يقول كيف تروح أرواحهم وتتنقل، هذا يعني ما دام أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم والآية قبل ذلك، لا نقول إلا آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا ولا نتردد ولا يقع في الأنفس شيء، بل نحن نؤمن نعم أن أن أرواحهم تكون في أجواف طير خضر، كما في رواية مسلم، وفي رواية أخرى في جوف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، تتنقل في الجنة وفي تستلذ بنعيمها كما يقول الشراح، وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. هذا يدل من أدلة أن العرش هو سقف الجنة، العرش هو أعلى، وكما جاء في الحديث والعرش هو سقف الجنة، فهناك قناديل معلقة بسقف العرش، فتعود إليها الطير كما تعود الآن الطير، نحن الآن في الدنيا تعود إلى أعشاشها وإلى بكناتها تجتمع فيها، فهنا تعود الطير إليها بأرواح هؤلاء وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. قال فاطلع إليهم ربك اطلاعة، اطلع عليهم سبحانه وتعالى، فقال لهم هل تستزيدون شيئا فأزيدكم، تطلبون زيادة، تسألون شيئا؟ قالوا ربنا وما نستزيد ونحن في الجنة نسرح حيث شئنا، يعني نتنعم ونتلذذ ونتنقل، ماذا نريد أكثر من هذا؟ قال ثم اطلع عليهم الثانية فقال هل تستزيدون شيئا فأزيدكم؟ فلما رأوا أنهم لا يتركون، يعني أنه يعني طلب منهم مرة ثانية وكذا، قالوا تعيد أرواحنا في أجسادنا حتى نرجع إلى الدنيا. هل هم من أجل متاعها وحظوظها الفانية؟ لا والله، قالوا فنقتل في سبيلك مرة أخرى، وهذا لما وجدوا من لذة الشهادة في سبيل الله عز وجل، من لذة الإقدام، من لذة الإقبال على الله عز وجل، أحبوا أنهم يعودون مرة ثانية، وكما في الأحاديث الأخرى مرة ثانية وثالثة، كل يقتلون ويعودون، يقتلون ويعودون، كل هذا من اللذة والنعيم والفضل الذي وجدوه من الله سبحانه وتعالى. هذا ولا شك يعني فضل عظيم، والحديث كما قلت أنه صحيح، وقد رواه أيضا الإمام مسلم، وفي الرواية الأخرى قالوا وتقرئ نبينا صلى الله عليه وسلم السلام. هذا الأمر الأول، أن يبلغوا سلامهم، أن يبلغوا سلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخبره أن قد رضينا، يعني رضينا عن الله تبارك وتعالى. هذه منزلة عظيمة، أن ترضى، وأعظم من ذلك أن يرضى الله عنك. قالوا ورضي عنا، يعني الله جل وعلا قد رضى عنه، وهذه منزلة عظيمة أيها الإخوة، منزلة الرضا. ولذلك جاء في الحديث صحيح مسلم في آخر الحديث قال فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ولما ذكر الله جل وعلا جملة من نعيم أهل الجنة، جعلني الله وإياكم والدين من أهلها، قال الله تبارك وتعالى ورضوان من الله أكبر. ولا نقول كما قال الزمخشري وغيره من المعتزلة إنه لا نعيم بعد الرضا، لا حاشا وكلا، بل هناك ما هو أعظم من الرضا، ألا وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. لأن الزمخشري وغيره عندما جاء عند هذه الآية، وهذا هو عقيدة المعتزلة، ينفون الرؤية، لما جاء عند هذه الآية وعند آية آل عمران فقد فاز، قال ليس بعد هذا الفوز فوز، وليس بعد الرضا شيء، وهذا كلام باطل، بل هناك ما هو أعظم، أعظم نعيم لأهل الجنة، نسأل الله أن يكرمنا وإياكم به، إنه النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فلكن منزلة الرضا عظيم. ولذلك يقول بعض السلف الآن أحدنا في الدنيا ولله الحمد يتقلب في نعم الله من رأسه إلى أخمص قدميه، ونحن نشهد الله على ذلك، ونسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ولكن الإنسان والله يعيش فيه ما يدري هل هي طيباته عجلت له في الدنيا، أهو استدراج كما قال ابن القيم إذا رأيت نفسك أو إذا رأيت العبد تتوافر عليه نعم الله وهو مقيم على معاصيه، فاعلم أنه استدراج من الله عليه. الواحد ما يدري الحقيقة، ولكن إنسان يعيش ما يدري أهي طيبات قدمت له، أهو استدراج، أهو لكن في ولكن إنسان يعيش في قلق ولا يدري، لكن في الجنة وفي هذا النعيم وهذا الفضل ورضوان من الله أكبر. وكما قال جل وعلا في الحديث الآخر الحديث القدسي فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، وأعظم من ذلك هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فهم ولا شك طلبوا أن يعودوا مرة أخرى وأن يقتلوا، وطلبوا أيضا أن يقرئوا أو أن يبلغ سلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يخبر بأنهم قد رضوا
وأن الله قد رضي عنهم، وهذه مرتبة عظيمة، نسأل الله جل وعلا أن يكرمنا وإياكم بها، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن جامع وهو ابن أبي راشد وعبد الملك بن أعين عن أبي وائل عن عبد الله.
أبو وائل هذا هو الذي ذكرته قبل قليل، هو شقيق بن سلمة، هو من أئمة التابعين وساداتهم، ومن خلص وكبار تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه. نعم.
عن عبد الله رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعا.
الشجاع أيها الإخوة هو الحية، قيل هي الحية عموما، وقيل هو الذكر من الحيات، بل هو أخبثها وأعظمها شرا وفتكا بالإنسان والحيوان على كل حال، يعني هذا أعوذ بالله هو أعظمها وأخطرها، قيل هو اسم للحياة عموما، وقيل هو للذكر منها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ثم قرأ علينا مصداقه من كتاب الله: ولا يحسبن الذين
ولا تحسبن الذين
يبخلون بما آتاهم الله من فضله الآية. وقال مرة: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ومن اقتطع مال أخيه المسلم بيمين لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله: إن الذين يشترون بعهد الله. هذا حديث حسن صحيح، ومعنى قوله شجاعا أقرع يعني حية.
الحمد لله. أيها الإخوة، سبق أنني ذكرت إن من أنواع التفسير أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ثم يستدل له من القرآن، إما لبيانه أو تفسيره أو ذكره كمثال ونحو ذلك، وهذا منه، ويسميه بعضهم التعضيد، تعضيد السنة بالقرآن. والأولى الحقيقة لا يعبر بهذه الكلمة التعضيد، وإنما يقال الاستدلال. التعضيد فيه نوع، يعني نوع ضعف وتأييد وقوة، ولذلك بعض أهل العلم لا يستحب هذه العبارة، وإنما يقال يعني الاستدلال، البيان، وقد يكون تفسيرا كاملا، وقد يكون من نوع المثال، مثل ما ذكرنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود: أتدري ما الذب أعظم؟ الله ورسوله أعلم. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ثم أنزل الله جل وعلا، أو ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى آخر الآية. فالمفسرون قالوا إن هذا مثال، يعني ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا مثالا عدا الأول، فالشرك بالله عز وجل هو الذنب الذي لا يغفر إن مات صاحبه وهو عليه، وهو الظلم العظيم، إن الشرك لظلم عظيم، إلى آخر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في حديث ابن مسعود قال: يبلغ به، يعني يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله. فالله الله أيها الإخوة، من عنده مال، من حلت عليه الزكاة، يتق الله ويؤديها، واسمع إلى هذا الوعيد الشديد، الزكاة أحد أركان الإسلام. قال: إلا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعا. الشجاع كما قلت هو الحية، قيل هذا، وقيل هو الذكر من الحيات، بل هو أخطرها، وفي رواية البخاري وغيره أقرع، قالوا: والأقرع هو الذي ليس على رأسه شعر، وهذا من أشدها خطرا. يعني الحية معنى نحن يمكن ما رأيناها يعني على كل حال على وجه الدقة، لكن إذا لم يكن على رأسها شعر مرة أقرع، هذا أعظمها وأشدها خطرا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: في عنقه شجاعا، ثم يعني يلويه ويخنقه، نسأل الله العافية. ثم قرأ علينا مصداقه من كتاب الله: لا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الآية. وقال مرة قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه، شوف هذا الاستدلال التدليل أيها الإخوة، يعني ذكر عليه الصلاة والسلام حكما ثم ذكر الدليل عليه، قال: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. هذه مسألة. المسألة الثانية، قال عليه الصلاة والسلام: ومن اقتطع مال أخيه المسلم بيمين، يعني بيمين فاجرة، يعني هو كاذب وحلف على الكذب، وهذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في نار جهنم عياذا بالله. يعني جمع بين مصيبتين، بين جريمتين كبيرتين، الكذب والحلف على الكذب. فقال عليه الصلاة والسلام: بيمين لقي الله وهو عليه غضبان. وقد مر بنا قصة الأشعث بن قيس وحديث ابن أبي أوفى الذي قال يحلف، فأنزل الله جل وعلا قوله تبارك وتعالى، قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. ثمن قليل، أنت وشاهد إنسان مثلا حلف وكسب له ملايين أو كسب له أرضا أو كسب له حقا، كله ليس له، هذا ثمن قليل ليس بشيء، والله ليس بشيء أمام ما يناله من غضب الله تبارك وتعالى عليه ومن العقوبة والحساب والجزاء. فالإنسان يتحلل من نفسه ويرد المظالم إلى أهلها، وفي الجمل الأولى أيضا من عنده زكاة يحرص على أدائها، والله المستعان. نعم، ما الأسئلة تكتب في ورقة، في قراءة أخرى أظنها بالتاء، يعني نعم.
أحسن الله إليكم.
بعضهم يعتمد على قراءة أبي عمرو وبعضهم يعني على قراءة حفص، جزاك الله خير. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون وسعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، اقرأوا إن شئتم: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا حديث حسن صحيح.
نعم، والحديث حسن، حسنه أهل العلم، وأوله في الصحيح، أوله في الصحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن موضع صوت في الجنة. الصوت معروف، يعني هو الذي يصنع من الجلد، ماذا يكون؟ يعني مسافته أو ما يغطيه شيء قليل. إن موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، إذا كان هذا موضع الصغير الذي نحن نستقله وهو في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فما بالك أيضا بهذا النعيم وهذا الخير الذي يتنعم فيه أهل الجنة. نسأل الله أن يكرمني وإياكم ووالدينا والمسلمين بها. إذن أيها الإخوة، هذا أمر عظيم وفضل كبير، ولذلك قال جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال عليه الصلاة والسلام: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. نعم، هناك رمان في الجنة وهناك عنب وهو يتشابه مع ما في الدنيا في الأسماء فقط، أما الحقائق فلا. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صلاة الكسوف والحديث الصحيح تقدم أراد أن يأخذ قطفا من عنب، قال عليه الصلاة والسلام: لو أخذته لأكلتم منه ما بقي الدهر، يعني إلى آخر الدنيا، وهل عالم ذي تأكل في قطف عنب لو أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. إذن أيها الإخوة، فعلى ما أحدنا يقدم ما في الدنيا على ما في الآخرة، وهذه الدنيا والله لا تساوي أن الإنسان يعني يعصي الله من أجلها ويفرط في أوامر الله من أجلها، وهي التي لا تساوي عنده جناح بعوضة. وأذكر في هذا المقام فائدة ذكرها الإمام ابن عطية رحمه الله في تفسيره المحرر الوجيز، لما جاء عند موقف موسى عليه السلام مع الفتاتين صاحبتي مدين. القصة على كل حال طويلة. موسى عليه السلام لما سقى لهما ثم أوى إلى الظل دعا ربه: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هنا روى ابن عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أصاب موسى عليه السلام جوع وجهد شديد حتى لصق بطنه بظهره من الجوع، وكان طعامه البقل، ما كان يأكل. هو خرج هاربا من مصر، وصل إلى مدين وخائف ولا عنده أكل ولا يأكل إلا هذه البقول التي لا تسمن ولا تغني من جوع، لا تنبت شحما ولا تقوي بدنا، لكنه كان يقتات عليها. حتى يقول ابن عباس لصق بطنه بظهره. اسمع، قال ثم قال ابن عباس ولم يكن أحد أكرم على الله من موسى على وجه الأرض في ذلك الزمن. نعم، ما في شك أن في ذلك الزمن ما في أحد أكرم على الله جل وعلا من موسى عليه السلام، ومع ذلك أصابه الجوع والجهد الشديد ولصق بطنه بظهره. قال ابن عطية، عاده له تعليق أيضا نفيس على كلام ابن عباس، قال وهذا يدلك على حقارة الدنيا وهوانها على الله، وأنها لا تساوي عنده جناح بعوضة. فإذا كانت أيها الإخوة هكذا الدنيا، وأشرف الخلق وسيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه خرج من بيته طاويا يشد على بطنه الشريف الحجر من شدة الجوع، وقد قرأنا والله الحمد في هذا أحاديث في الشمائل المحمدية للإمام الترمذي فيما كان يصيب عليه الصلاة والسلام. وليس معنى كلامنا هذا احنا ندعو إلى الجوع ولا ندعو إلى الفقر، لا، هذا فهم سقيم وفهم غير صحيح، لكن نحن نبين أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، أن الدنيا هينة، أن الدنيا ليست بشيء. فلماذا الحقد، ولماذا الحسد، ولماذا معصية الله عز وجل، ولماذا أكل الحرام وإلى غير ذلك. وهي كما قال ابن عطية رحمه الله، وهذا يدلك على هوان الدنيا وحقارتها وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وهذا اسم هذا الحديث الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام إن موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. اقرأوا إن شئتم واسمع هذه الآية العظيمة التي والله يجل عندها قلب المؤمن، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نعم، هذا هو الفوز، الفوز أن تزحزح، أن تبعد عن النار وتدخل الجنة. ولا نقول كما قال الزمخشري وغيره من المعتزلة إنه ليس بعد هذا الفوز فوز، لا والله، هناك ما هو أعظم وأجل، النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. نعم، هكذا عقيدتنا وهذا هو إيماننا، لكن هذا فوز عظيم. الفوز مو بالله تحصل لك مال ولا تلحق لك في شهادة تحصلها ولا وظيفة، نعم هذه أمور الدنيا والله المستعان، لابد من هذا وهذا، لكن ليس هذا هو الفوز الحقيقي. الفوز الحقيقي أن تزحزح عن النار وأن تدخل الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هكذا الدنيا وهكذا حقيقتها وهذا حالها، حتى إن المؤمن يتعامل مع الدنيا كما تعامل معها سيد الخلق وأشرف الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. كما قال القاضي عياض رحمه الله، قال كلمة جميلة وأنا دائما أرددها، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا. الموجود سمى الله وأكل، أكل اللحم، أكل الحلوى، أكل خبز الشعير، كسر من الشعير حتى وضعها في أدم حتى يعني لانت قليلا فأكلها عليه الصلاة والسلام. ما لم يكن موجودا إذا دخل بيته وليس في شيء ولم يكن قد أكل أو شرب من الفجر قال إني صائم، كما في حديث أم سلمة وغير ذلك من الحديث رضي الله عنهم أجمعين. والله المستعان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم، نختم تفسير سورة آل عمران بالحديث الأخير. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان بن الحكم،
مروان بن الحكم كان أميرا على المدينة في خلافة معاوية رضي الله عنه، ثم بعد ذلك انتقلت الخلافة فيه وفي ذريته، وثم بعد ذلك انتقلت إلى عمر بن عبد العزيز. المهم يعني هو كان أميرا على المدينة إبان خلافة معاوية رضي الله عنه، ثم بعد ذلك انتقلت الخلافة فيه وفي بنيه. نعم.
قال: اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس رضي الله عنه فقل له: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس رضي الله عنه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، وتلا: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال ابن عباس رضي الله عنه: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره، فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم وما سألهم عنه. هذا حديث حسن غريب صحيح.
نعم، الحديث صحيح، وقد رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هذا الحديث أو هذا الأثر فيه أن مروان بن الحكم وهو أمير المدينة ذهب، أرسل بوابه يعني أحد عماله ويقال له رافع، أرسله إلى ابن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن. وهكذا ينبغي على من جهل أو لم يعرف أو استشكل شيئا في تفسير كلام الله عز وجل، وهذا أعظم المقامات وأهم الأمور، أن تفهم كلام الله جل وعلا الفهم الصحيح. هذا أرسله إلى ابن عباس، هو ما فهم الآية، استشكل في معناها، خشي أن يكون كذا وكذا فأرسل. وهكذا يجب أن يكون الإنسان يسأل أهل العلم ويستفيد، أو يرجع إلى كتب التفسير وينظر في كلامهم، في كلام المفسرين رحمهم الله. فمروان بن الحكم لما قرأ هذه الآية: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فقال يعني إذا كان أحدنا، قال هنا أرسل، قال اذهب إلى ابن عباس فقل له: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. يقول أحدنا يفرح بما أوتي، يرزق ولد، يأتيه مال، يتيسر له ويفرح. نعم، الله جل وعلا قال في قصة قارون: إن الله لا يحب الفرحين، ولكن الله جل وعلا قال عن القرآن وعن الإسلام: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالفرح على نوعين أيها الإخوة: فرح محمود، وهو أن تفرح بنعم الله عليك، نعمة الإسلام والإيمان أعظمها، نعمة تعلم القرآن، حضور مجالس العلم، الإفادة، فهو فرحك بنعم الله عليك. والفرح المذموم هو الفرح الذي فيه الأشر والكبر والغطرسة وصرف النعم والإدلاء بها إلى غير الله تبارك ونسبتها لغير الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك. فهو خشي من هذا، فابن عباس بين له، قال: وأحب أن يحمد بما لم يفعل، يعني أنه يحب أن يكون له الثناء أمام الناس وهو لم يفعل هذا الأمر. نعم، هذا خطأ ولا يصح في مثل هذه الحالة. فرجع فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما لكم ولهذه الآية؟ ابن عباس رضي الله عنهما نظر إلى سباق هذه الآية، وأنا سبق أنني تكلمت وقلت إن علماء التفسير من المرجحات والأصول عندهم قاعدة النظر في السياق والسباق واللحاق، يعني سياق الآية وسباقها ولحاقها، هذا مما يعين على تفسير الآية والترجيح أيضا بين الأقوال. ومن ذلك ما ذكر ابن عباس ونتكلم عنه إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، أحب أن أنبهكم إلى أنه في الأسبوع القادم سيكون هناك 4 أيام علمية في شرح كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. سيقوم أحد المشايخ بشرح هذا الكتاب يوم الخميس والجمعة، ومحدثكم سأخذ السبت والأحد، وسنكون على الكرسي الذي هناك عند باب عمر رضي الله عنه، لأن هذاك الكرسي مخصص للدورات والأيام العلمية. فالسبت والأحد إن شاء الله سأكمل نصف الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيخ عبد الرحمن السعدي، ثم نعود يوم الاثنين في هذا المكان إن شاء الله تعالى ونستمر في هذا الدرس، لكن هناك السبت والأحد وهنا يوم الاثنين إن أعطاني الله وإياكم فسحة في الأجل وطولا في العمر بإذن الله تبارك وتعالى. إذن أيها الإخوة، هذا نظر ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية، نظر إلى سباقها، سباقها عن أهل الكتاب، والمقصود اليهود كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس، إذا سألهم عن شيء كتموه وأخبروه بغيره، قيل إنه كان عليه الصلاة والسلام يسألهم عن صفته، وقيل إنه كان يسألهم عن بعض الأحكام التي في التوراة، فكانوا يكذبون، يقولون شيئا ويكتمون الصحيح، يخبرونه بالمخالف بغير الصحيح ويكتمون الصحيح، فيرون أنهم قد أخبروه بما سألهم عنه. عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، يسأل هو يجاب، وإجابتهم إن كانت صحيحة فلأنفسهم، وإن كانت كذبا فهي عليهم، وهو ليس اعتماد عليهم، لكن كان عليه الصلاة والسلام يسألهم في مجالستهم، وكانوا يفرحون بذلك ويستحمدون، يرون أنهم يعني أثني عليهم وأنهم كذا وكذا، وأنهم يعني تخلصوا من ذلك المجلس وقالوا كذبا وزورا وبهتانا، وهذا الأمر لا يخفى على الله تبارك وتعالى، لئن خفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بشر لا يعلم الغيب، فهو لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يعني بما فعلوا بما صنعوا، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أنهم فعلوا كذبا وهم يرون أنهم فعلوا الحق واستحمدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هذا أيها الإخوة هو قول ابن عباس رضي الله عنهما. وهناك قول قوي آخر ذكره بعض المفسرين، وهو أن الآية نزلت في المنافقين، كانوا يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبر وكأنهم معهم وأنهم سينفقون وسيجاهدون وسيفعلون، وهم كذبة فيما قالوا، وإذا خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا أنهم يعني كأصحابه، وأن فعلهم كفعلهم إلى غير ذلك، وهم لا يخفى شأنهم ولا حالهم ولا غيرهم عن الله تبارك وتعالى، وأن هذا لا يغنيهم عما صنعوه من الكذب والزور والبهتان شيئا. هذا الحديث أيها الإخوة هو آخر حديث لنا في تفسير سورة آل عمران، وإن شاء الله تعالى يوم الاثنين القادم سنبدأ إن شاء الله في تفسير سورة النساء، أما السبت والأحد فكما ذكرت لكم، وسيعلن إن شاء الله عن يعني هذه الأيام العلمية إعلانا رسميا من قبل الإخوة المنظمين في التوجيه والإرشاد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأخذ ما تيسر من الأسئلة. هذا الأخ يقول إنه متزوج منذ 35 سنة وليس عنده ذرية، وقد بذل وبذل، ما رأيكم بطفل الأنابيب؟ أقول يعني الفتوى عند كبار مشايخنا رحم الله الأموات منهم ووفق الأحياء منهم، أنه إذا اضطر الإنسان واحتاج فلا حرج عليه أن يتجه في اتجاه طفل الأنابيب، ولكنهم يشترطون لهذا أمورا: أولا أن يكون الطبيب أو الطبيبة ثقة، لأن هذه الأمور يعني خطيرة الحقيقة، وقد يكون فيها تلاعب، أو قد أن بعض الناس نفوسهم ضعيفة يعني أيا كان، فيعمل شيء يحط مثلا، هي تعرفون هي أمور يعني دقيقة جدا، يعني حيوانات منوية أو بويضة عند المرأة ضعيفة وتحتاج إلى تفجير أو إلى تكبير أو نحو ذلك كما هو معروف في الطب، هذه أمور لابد أن يكون ثقة. الأمر الثاني أن يتابع الأمر بنفسه، لا يجعل عند فلان ولا لا، أنت من احتاج واضطر لهذا يتابع هذا الأمر بنفسه ويدقق ويتابع في هذه الأحوال، ويسأل الله جل وعلا ذرية الصالحة، وإلا يعني إن من احتاج إلى هذا وكما ذكرت يعني بهذه الشروط وغيرها ما ذكره أهل العلم فلا حرج في ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يرزقك وأن يرزق كل مسلم ومسلمة الذرية الصالحة. هذا الأخ يسأل: ما المقدار الكافي من غسل المني إذا مس ثوبا؟ يغسله ولو بقي أثره، يغسله، يفركه إن كان يابسا ويغسله إن كان رطبا كما دلت على ذلك السنة، وإن غسله أيضا حتى ولو كان يابسا فهذا طيب، لو بقي أثر أو حدود أو شيء على بعض الملابس فلا حرج، فألاك على كل حال أنه يغسله. هذا يقول: إذا باشر فم الكلب ثوب رجل هل يغسله؟ وهل يشرع تعدد الغسل في مثل هذا الواقع؟ هو لا بد من غسله، لا بد، الكلب إذا باشر ثوب إنسان أو سراويله أو كذا لا بد من غسله. لكن هنا اختلف أهل العلم، أيغسل 7 مرات قياسا على إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، أم أنه يكتفى بمرة واحدة؟ قولان قويان لأهل العلم، منهم من قال يغسله 7 مرات إحداهن بالتراب، ومنهم من قال يغسله مرة مرتين حتى يعني يذهب في نفسه إن شاء الله أنه زال ما فيه. فعلى كل حال هما قولان قويان لأهل العلم، وإن قيل أنه يغسل 7 مرات من باب أيضا الاحتياط والتأكد فلا حرج، وإن اكتفى أنه يغسله حتى يذهب يعني ما فيه ويحرص عليه فهذا طيب. وأيضا من باب الفائدة يعني يؤخذ الحقيقة على بعض الناس التوسع في يعني اقتناء الكلاب. وعلى كل حال نلتقي على خير، السلام عليكم.